وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أي تورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الإخوة من الأم الواحد له السدس، وما زاد لهم الثلث. خمروها في رؤوسكم. الإخوة من الأم، لا تتعجل يا أمين، الإخوة من الأم الواحد له إيش؟ السدس، وما زاد الثلث. هلك هالك عن أخ من أم وعم. للأخ من الأم السدس والباقي للعم. هلك عن أخوين من أم وعم. للأخوين الثلث والباقي للعم. هلك هالك عن أخوين من أم وعشرين أخ شقيق. عشرين أخا شقيق. هلك هالك عن أخوين من أم وعشرين أخا أشقاء. نعم يعني. الأخوة الأشقة كم؟ كيف عشرون لهم الثلثان وهذولا اثنين لهم الثلث؟ طيب تمام. الآن انظروا يا أخوان، الإخوة من الأم أكثر ميراثا من الإخوة الأشقة. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها. والإخوة من الأم إذا زادوا عن الواحد لهم الثلث. أعطيناهم الثلث، ماذا يبقى؟ يبقى ثلثان تكون للأخوة أشقة، لقوله: وما بقي فلأولى رجل ذكر. انتهى الكلام على ميراث الإخوة من الأم، فصار للواحد قم قم يا رجل. الواحد كم؟ الإخوة من الأم للواحد وللجماعة ألفين فأزيد. عشرين ولا ألفين؟ القرآن شركاء في الثلثين. ما هو الأشقة الإخوة الأم؟ لا هم عشرين. الاثنين والعشرين تلخبطت لأنك نائم شوي راقد. طيب الآن الواحد من الإخوة من الأم له السدس، واثنان وما زاد الثلث. طيب أخذنا الآن والحمد لله ميراث الأصول، ميراث الفروع، ميراث الأزواج، ميراث الإخوة من الأم. وش باقي؟ الإخوة الأشقة أو لأب. استمع إليهم في آخر آية من سورة النساء، قال الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الإخوة الأشقة أو لأب، إما أن يكونوا إناثا وإما أن يكونوا ذكورا وإما أن يكونوا ذكورا وإناثا. الإخوة الأشقة أو لأب، إما أن يكونوا إناثا كمل، وإما أن يكونوا ذكورا وإما أن يكونوا ذكورا وإناثا. إن كانوا إناثا فللواحدة النصف، ولما زاد عليها الثلثان إذا كانوا إناثا، وإن كانوا ذكورا فإنهم يرثون بالتعصيب بدون تقدير بدون فرض، وإن كانوا ذكورا وإناثا فكذلك يرثون بالتعصيب بدون فرض. نأخذ أمثلة. هلك هالك عن أخت شقيقة وعم، نعم الأخ بارك الله فيك، للأخت الشقيقة النصف والباقي للعم. هلك هالك عن أختين شقيقتين وعم، قل لي أخي. أختين شقيقتين كم لهما؟ لا، قلنا ما زاد على واحد لهم الثلثان، للأختين الشقيقتين الثلثان والباقي للعم. استرع، أختان هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخ شقيق، تفضل. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخ شقيق، نعم. قال مجيبا للأختين الثلثان والباقي الأخ الشقيق، أتوافقون؟ أبوا أن يوافقوا. أسلم، نعم. يا للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام. أسرع، ما الدليل على أن الذكر مثل حظ الأنثيين؟ الدليل قوله تعالى وإن كانوا إخوة إيش رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. أعود في الإخوة الشقاء والأب، إذا كانوا إناثا خلصا فميراثهم بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالفرض، للواحد النصف ولما زاد الثلثان. إذا كانوا ذكورا خلصا فإنهم يرثون بالتعصيب على السواء، كما لو مات ميت عن عشرة إخوة أشقة فالمال بينهم بالسوية. إذا كانوا ذكورا وإناثا فإنهم يرثون بالتعصيب، ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين. هكذا جاءت الآيات الكريمة في سورة النساء. نعم، ها؟ طيب اقرأ.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع
إيش؟
وهل ترك لنا عقيل من رباع
ماشي
أو دور؟ ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
نعم، هذا حديث عظيم فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. لماذا؟ لتباينهما في الدين. ولهذا لما قال نوح عليه الصلاة والسلام رب إن ابني من أهلي، قال الله له إنه ليس من أهلك، مع أنه ابنه لصلبه، قال الله إنه ليس من أهلك. لماذا؟ لأنه كفر بأبيه. فلا علاقة ولا ولاية بين المسلم والكافر ولو كان خرج من صلبه. المسلم عدو، الكافر عدو للمسلم مهما كان أمره. والإرث مبناه على الولاية والنصرة، وعلى هذا فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. فلو هلك هالك عن ابن كافر عن ابن كافر وهلك عن ابن عم مسلم, من الذي يرثه؟ ابن العم. وابنه اصل بلا يرثه. ولو هلك هالك عن اب كافر والميت مسلم وعن خال مسلم, خال أخو الأم, من يرثه؟ الخال, ولا يرثه الأب. لماذا؟ لأنه كافر, والكافر لا يرث المسلم. طيب لو هلك كافر عن أبيه المسلم وعن أخيه الكافر, من يرثه؟ أخوه الكافر وأبوه المسلم. لا إله إلا الله, هذا جزاء الإسلام. نقول المسلم لا يرث والكافر يرث؟ نعم, لأن الكافر الذي ورث من الكافر متفق معه في الدين, والمسلم لا يتفق معه في الدين, ولا توارث بين مسلم وكافر. انتبه. طيب رجل مسلم له أب لا يصلي كافر, فمات المسلم وعنده أموال عظيمة, وعنده هذا الأب الكافر الذي لا يصلي وعم مسلم, من يرثه؟ عمه المسلم, لأنه لا توارث بين مسلم وكافر. والحديث عام, لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم, وسواء كان الكافر حربيا أم معاهدا فإنه لا توارث بين ذوي ملتين أبدا. لأن أعظم ما يكون من التباين يا إخواني هو التباين في الدين. ولهذا نجد أن الإنسان يقول للشخص الذي لا يعرف أصله ولا يعرف بلده ولا يعرف من أين هو لكنه مسلم, يقول هذا إيش؟ هذا أخي. ولا يقول للكافر ولو كان أخاه من النسب, هذا أخي في الدين. نعم هو أخوه في النسب لا شك, لكن ليس أخاه في الدين. ولذلك يخطئ خطأ كثيرا وكبيرا من يقول للكافرين إنهم إخوتنا. أبدا ليسوا إخوة لنا, لكن إن كان بيننا وبين النسب وصاروا إخوة لنا في النسب فهم إخوة في النسب, هذا لا ينكر. ولهذا يقال أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان لا صلة بينه وبينه في الدين. انتبه لهذا. كثير من الناس يطلق على الكفار إخوتنا فيقال اتق الله, إن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم, فيتكايس ويتحذلق فيقول أخونا في الإنسانية, أخونا في الإنسانية. والإنسانية تجعل الإنسان أخلة؟ نعم الطبيعة البشرية واحدة, لكن الأخوة الدالة على المؤاخاة والمساواة والصلة مفقودة بين المسلم والكافر, فلا يجوز أن نقول إنهم إخوة لنا ولا في الإنسانية, لكن نقول هم مثلنا إنسان. أما أخ لا, ليس أخا لنا. ولهذا تجدون في قصص الأنبياء وإلى ثمود أخاهم صالحا, يعني أرسلنا أخاهم صالحا, أخ في الدين ولا في النسب؟ أخ للكفار في الدين يا جماعة, إيش الكلام هذا؟ أخ في النسب. أصحاب الأيكة لما كان نبيهم ليس منهم قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون, لأنه ليس منهم فقال شعيب. أما الرسل الباقون فالله يقول أخاهم لأنه أخوهم في النسب, وليس في الدين ولا في الإنسانية. وإني أقول لكم يجب أن تتخذوا الشيطان وجنوده إيش؟ أعداء. قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فلا ارتباط بين الإسلام بين المسلمين والكافرين إلا في المعاهدات الشرعية فقط. المعاهدات الشرعية يجوز للمسلمين مثلا أن يعاهدوا الكفار على ترك القتال لمدة معينة أو لمدة مطلقة لا لمدة مؤبدة. استمعوا يا جماعة، المعاهدة بيننا وبين المسلمين تنقسم إلى ثلاث أقسام: قسم مقيدة بزمن، وقسم مؤبدة أبد الآبدين، وقسم مطلقة. ثلاث، من يعيدها علي؟ طيب، معاهدة مقيدة بزمن معين، ومثالها معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش في غزوة الحديبية. جعل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين قريش مدة كم؟ 10 سنوات لا حرب بينهم. قسم مؤبدة، يكتب عهد بيننا وبين الكفار أن لا نحاربهم أبدا، هذه حرام ولا تحل، لأن مقتضاها إبطال الجهاد، والجهاد قائم إلى يوم القيامة وفرض على المسلمين إلى يوم القيامة إذا قدروا على ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمسلمون اليوم مع الأسف ليسوا قادرين على جهاد الكفار مع الأسف الشديد، للتنازع بينهم والخلاف بينهم والأغراض الفاسدة من بعضهم، ليسوا قادرين. ولكن يبعث الله سبحانه وتعالى من يشاء من خلقه من يكون مجاهدا في سبيله. إذن الصلح المؤبد أو المعاهدة المؤبدة حكم إيه؟ حكم جماعة حرام. لماذا؟ لأن مقتضاها إبطال الجهاد، والجهاد قائم إلى يوم القيامة. القسم الثالث مطلقة، معاهدة مطلقة لا تقيد ولا تؤبد، هذه جائزة على القول الراجح. نقسم معاهدة بيننا وبين الكفار على أن لا نحاربهم، ولا نقول أبدا، ولا نقول إلى مدة كذا، هذه جائزة إذا دعت الحاجة إليها، وذلك إذا كان المسلمين ضعفاء عن الجهاد فيعاهدون الكفار معاهدة مطلقة، وإذا قواهم الله عز وجل فهل لهم أن يقاتلوا الكفار؟ لهم أو لا؟ نعم لهم. فإذا احتج الكفار بالمعاهدة قلنا المعاهدة مطلقة، ما عهدناكم أبدا ولا عهدناكم عهدا مقيدا، فنحن أحرار. ولكن يجب إذا أردنا أن نحاربهم بعد المعاهدة يجب أن ننبذ إليهم على سواء، بمعنى أن نخبرهم بأنه لا عهد بيننا وبينكم حتى نتمكن من قتالهم على بصيرة. السلام عليكم. أفهم يا جماعة الخلاصة الآن؟ هل يرث الكافر المسلم أو المسلم الكافر؟ الجواب لا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام محكم لا اختلال فيه أبدا ولا تقييد فيه. وأما من قال من العلماء إن الرجل إذا أسلم قبل قسمة التركة فإنه يرث من قريبه المسلم، ففيه نظر. الصحيح أنه لا توارث لعموم الحديث الثابت في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. طيب، نأخذ الآن الأسئلة ونسأل الله أن يوفقنا لصواب الجواب.
سائل يقول:
سم الله يا رجل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا كان الذي يتكلم غيري فقبل أن تورد الأسئلة قل: نشكر فلانا وفلانا على هذا التوجيه القيم.
أشكر فلانا الشيخ.
لا لا تقول شيء، لا تقول شيء. يلا قل بسم الله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: بعض الناس يقول كيف ينزل الله جل وعلا في نصف الأرض إذا كان ليلا يكون في نصف الآخر نهارا، وكيف نجيب على قولهم؟
نعم، نرد على قولهم بأسهل ما يكون. هل تؤمنون بالله ورسوله؟ نسأل السائل هذا أولا. إذا قال نعم أؤمن بالله ورسوله، نقول قل ما قال الله ورسوله. ما دام ثلث الليل أو نصف الليل باقيا فالنزول الإلهي ثابت، وإذا طلع الفجر انتهى وقت النزول. ولا يمكن أن يسأل هذا السؤال إلا رجل متنطع متعمق هالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها 3 مرات: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وليقرأ هذا السائل وأمثاله قول الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فليقل الإنسان: سمعنا وصدقنا وآمنا. أما كيف ينزل والنصف الثاني من الكرة الأرضية عليهم الليل أو عليهم النهار، فهذا غلط عظيم. هذا السؤال محرم، ولا يجوز الإنسان أن يسأل هذا السؤال، لأن هذا يعني أنه شك في الأمر، والشك في أخبار الله ورسوله كفر. ليس الأمر بالهين يا جماعة. هذا السؤال يضرب به وجه صاحبه ويقول أن ويقال له: أنت هالك لأنك إيش؟ متنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فإياك أخي المسلم أن تعترض على أخبار الله ورسوله بمثل هذه الإرادات الفاسدة. قل: سمعنا وصدقنا. ينزل الرب إلى السماء الدنيا ما دام ثلث الليل باقيا، فإذا طلع الفجر فلا نزول. أما كيف الثلث الآخر يدور على الكرة الأرضية، فهذا لا يمكن أن يريده أحد إلا إذا كان شاكا. نسأل الله العافية. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله.
أعد
فضيلة الشيخ.
صحيح.
هل يجوز في السفر الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر كباقي الأيام بين الظهر والعصر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا يجوز، لا يجوز الجمع بين العصر والجمعة، لأن الجمعة صلاة مستقلة، صلاة مستقلة تختلف عن صلاة الظهر من وجوه كثيرة. وإذا كانت تختلف عنها فإنه لا يجوز أن يجمع إليها العصر، لأن العصر لها وقت محدد، فلو جمعها إلى الجمعة فقد صلاها إيش؟ قبل وقتها، صلاها قبل وقتها. وإذا صلى الصلاة قبل وقتها فإن كان متعمدا فهو آثم والصلاة باطلة، وإن كان لا يدري فهو غير آثم والصلاة غير صحيحة ويجب عليه أن يعيدها. وعلى هذا فمن جمع الأصل إلى الجمعة في أي زمن مضى فعليه أن يعيدها الآن، إن كان في سفر أعادها ركعتين، وإن كان في حضر أعادها أربعا، لأن الجمعة إيش؟ صلاة مستقلة، ركعتان يجتهد فيهما بالقراءة من شرطهما الجماعة، ولا تقام إلا في مسجد واحد في البلد، والفروق بينها وبين الظهر كثيرة. فإن قال قائل: أليست المشقة موجودة كما لو كان إنسان مسافرا، أو كانت الجمعة في وقت أمطار كثيرة؟ فالمشقة موجودة. قلنا: أليس العبرة بالمشقة، العبرة بالمشقة وثبوت كون الصلاتين يجوز جمع بعضهما إلى بعض، هذا لا بد منه، لأن الواجب التمشي على ما جاء به الشرع. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين العصر والجمعة أبدا، مع أنه وجد سبب الجمع بين العصر والجمعة في عهد الرسول ولم يجمع. متى وجد؟ دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا. فرفع يديه وقال: اللهم أغثنا ثلاث مرات. فأنشأ الله السحابة فرعدت وبرقت وأمطرت، وخر المطر من سقف المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فما نزل إلا والمطر يتحادر من لحيته. إذن المطر غزير ولا خفيف؟ غزير. هل هو غزير ولا خفيف؟ غزير، لأنه تجاوز السقف ونزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحادر من لحيته، ومع ذلك لم يجمع إليه العصر. بقي المطر أسبوعا كاملا. فدخل رجل أو الرجل الأول من الجمعة الثانية وقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغلق المال، ادعو الله يمسكه عنا. وهذا يقتضي أن الأسواق زلق ووحل، ومع ذلك لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم العصر إلى الجمعة. ولو كان جمع العصر إلى الجمعة جائزا لجمع الرسول عليه الصلاة والسلام في الجمعة الأولى والثانية، لأن العذر قائم. وأما دعوى المشقة فقل: إذا كان إنسان عنده موعد في الطائرة، تقلع الطائرة قبل الفجر بربع ساعة والإنسان سيسافر فيها، وقال: مشقة علي أن أصلي في الطائرة، إذن أصلي الفجر قبل دخول الفجر بربع ساعة، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، هذا نفس الشيء. وعلى هذا فمن جمع العصر إلى الجمعة في أي وقت مضى فعليه الآن أن يعيدها، لأنها لا تزال باقية في ذمته، حيث إنه صلاها قبل وقتها بلا دليل شرعي. نعم.
أثابكم الله. سائل يقول: أنا رجل أعمل في تقسيط السيارات، وأتاني رجل يطلب مني أن أقسط عليه سيارة، ولا يوجد في ملكي سيارة، فهل يجوز لي أن أشتريها بعد معرفة زبونه؟
نعم.
أنا رجل أعمل في تقسيط السيارات، وأتاني رجل يطلب مني أن أقسط عليه سيارة، ولا يوجد في ملكي سيارة، فهل يجوز لي أن أشتريها بعد معرفة زبونها وأقوم بتقسيطها عليه؟ وكم الربح الجائز في التقسيط؟
نعم.
وكم الربح الجائز في التقسيط؟ وهل في الأحوال التي عند الناس تقسيط زكاة أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
هذه ثلاثة أسئلة أدمجها في سؤال واحد. السؤال الأول: هل يجوز لي إذا جاءني شخص وطلب مني سيارة ليست عندي أن أشتري له سيارة من المعرض وأبيعها عليه بالتقسيط؟ الجواب: لا يجوز، إلا إذا باعها عليه بنفس الثمن، يعني اشتراها من المعرض ب50 وباعها الآخر ب50، هذا لا بأس به، لأن غاية ما فيه أنه أقرضه الثمن بدون فائدة، هذا جائز، هذا واحد. الوجه الثاني أن يشتري السيارة من أجله ويبيعها عليه بالتقسيط بزائد، مثل أن يشتريها ب50,000 ويبيعها عليه بالتقسيط ب60,000، هذا حرام. لماذا؟ لأن حقيقته أنه أقرضه قيمة السيارة بإيش؟ بفائدة، وهذا عين الربا، لكن فيه تحايل على من؟ على رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي تورث كلالة وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الإخوة من الأم، الواحد له السدس وما زاد لهم الثلث، خمروها في رؤوسكم. الإخوة من الأم، لا تتعجل يا أمين، الإخوة من الأم الواحد له إيش؟ السدس وما زاد الثلث. هلك هالك عن أخ من أم وعم، للأخ من الأم السدس والباقي للعم. هلك عن أخوين من أم وعم، للأخوين الثلث والباقي للعم. هلك هالك عن أخوين من أم وعشرين أخ شقيق، 20 أخا شقيق. هلك هالك عن أخوين من أم وعشرين أخا أشقاء. نعم نعم. الأخوة الأشقة كم؟ كيف 20 لهم الثلثان وهذولا 2 لهم الثلث؟ طيب تمام. الآن انظروا يا أخوان، الأخوة من الأم أكثر ميراثا من الأخوة الأشقة. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها. والإخوة من الأم إذا زادوا عن الواحد لهم الثلث. أعطيناهم الثلث، ماذا يبقى؟ يبقى ثلثان تكون للأخوة أشقة، لقوله: وما بقي فلأولى رجل ذكر. انتهى الكلام على ميراث الإخوة من الأم، فصار للواحد قم قم يا رجل. الواحد كم؟ الأخوة من الأم للواحد، وللجماعة الاثنين فأزيد 20 ولا 2000؟ القرآن شركاء في الثلثين، ما هو الأشقة الأخوة الأم؟ لا، هم 20 الاثنين والعشرين. استلخبطت لأنك نائم شوي راقد. طيب الآن الواحد من الإخوة من الأم له السدس، واثنان وما زاد الثلث. طيب أخذنا الآن والحمد لله ميراث الأصول، ميراث الفروع، ميراث الأزواج، ميراث الإخوة من الأم. وش باقي؟ الإخوة الأشقة أو لأب. استمع إليهم في آخر آية من سورة النساء، قال الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الإخوة الأشقة أو لأب، إما أن يكونوا إناثا وإما أن يكونوا ذكورا وإما أن يكونوا ذكورا وإناثا. الإخوة الأشقة أو لأب، إما أن يكونوا إناثا، كمل، وإما أن يكونوا ذكورا وإما أن يكونوا ذكورا وإناثا. إن كانوا إناثا فللواحدة النصف، ولما زاد عليها الثلثان إذا كانوا إناثا، وإن كانوا ذكورا فإنهم يرثون بالتعصيب بدون تقدير بدون فرض، وإن كانوا ذكورا وإناثا فكذلك يرثون بالتعصيب بدون فرض. نأخذ أمثلة. هلك هالك عن أخت شقيقة وعم، نعم الأخ، بارك الله فيك، للأخت الشقيقة النصف والباقي للعم. هلك هالك عن أختين شقيقتين وعم، قل له أختين شقيقتين كم لهما؟ لا، قلنا ما زاد على واحد لهم الثلثان، للأختين الشقيقتين الثلثان والباقي للعم. استرع، أختان هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخ شقيق، تفضل. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخ شقيق، نعم. قال مجيبا: للأختين الثلثان والباقي الأخ الشقيق. أتوافقونه؟ أبوا أن يوافقوا. أسرع، نعم. يا للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام. أسرع، ما الدليل على أن الذكر مثل حظ الأنثيين؟ الدليل قوله تعالى: وإن كانوا إخوة ايش رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. اعود في الاخوه الشقاء والاب، اذا كانوا اناثا خلصا فميراثهم بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالفرض، للواحده النصف ولما زاد الثلثان. اذا كانوا ذكورا خلصا فانهم يرثون بالتعصيب على السواء، كما لو مات ميت عن عشرة إخوة أشقة فالمال بينهم بالسوية. إذا كانوا ذكورا وإناثا فإنهم يرثون بالتعصيب، ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين. هكذا كان، هكذا جاءت الآيات الكريمة في سورة النساء. نعم، ها؟ طيب يقرأ.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع
إيش؟
وهل ترك لنا عقيل من رباع
ربا
رباع
ماشي
أو دور ثم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
نعم، هذا حديث عظيم فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. لماذا؟ لتباينهما في الدين. ولهذا لما قال نوح عليه الصلاة والسلام: رب إن ابني من أهلي، قال الله له: إنه ليس من أهلك، مع أنه ابنه لصلبه، قال الله: إنه ليس من أهلك. لماذا؟ لأنه كفر بأبيه. فلا علاقة ولا ولاية بين المسلم والكافر ولو كان خرج من صلبه. المسلم عدو، الكافر عدو للمسلم مهما كان أمره. والإرث مبناه على الولاية والنصرة، وعلى هذا فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. فلو هلك هالك عن ابن كافر، عن ابن كافر، وهلك عن ابن عم مسلم، من الذي يرثه؟ ابن العم. وابنه لصلبه لا يرثه. ولو هلك هالك عن اب كافر والميت مسلم، وعن خال مسلم، خال أخو الأم، من يرثه؟ الخال، ولا يرثه الأب. لماذا؟ لأنه كافر، والكافر لا يرث المسلم. طيب، لو هلك كافر عن أبيه المسلم وعن أخيه الكافر، من يرثه؟ أخوه الكافر وأبوه المسلم. لا إله إلا الله، هذا جزاء الإسلام. نقول المسلم لا يرث والكافر يرث؟ نعم، لأن الكافر الذي ورث من الكافر متفق معه في الدين، والمسلم لا يتفق معه في الدين، ولا توارث بين مسلم وكافر. انتبه. طيب، رجل مسلم له أب لا يصلي كافر، فمات المسلم وعنده أموال عظيمة، وعنده هذا الأب الكافر الذي لا يصلي وعم مسلم، من يرثه؟ عمه المسلم، لأنه لا توارث بين مسلم وكافر. والحديث عام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وسواء كان الكافر حربيا أم معاهدا، فإنه لا توارث بين ذوي ملتين أبدا. لأن أعظم ما يكون من التباين يا إخواني هو التباين في الدين. ولهذا نجد أن الإنسان يقول للشخص الذي لا يعرف أصلا ولا يعرف بلده ولا يعرف من أين هو لكنه مسلم، يقول هذا إيش؟ هذا أخي. ولا يقول للكافر ولو كان أخاه من النسب هذا أخي في الدين. نعم، هو أخوه في النسب لا شك، لكن ليس أخاه في الدين. ولذلك يخطئ خطأ كثيرا وكبيرا من يقول للكافرين إنهم إخوتنا. أبدا، ليسوا إخوة لنا، لكن إن كان بيننا وبين النسب وصاروا إخوة لنا في النسب فهم إخوة في النسب، هذا لا ينكر. ولهذا يقال أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا صلة بينه وبينه في الدين. انتبه لهذا، كثير من الناس يطلق على الكفار إخوتنا، فيقال اتق الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، فيتكايس ويتحذلق. فيقول أخونا في الإنسانية، أخونا في الإنسانية. والإنسانية تجعل الإنسان أخاً له؟ نعم، الطبيعة البشرية واحدة، لكن الأخوة الدالة على المؤاخاة والمساواة والصلة مفقودة بين المسلم والكافر، فلا يجوز أن نقول إنهم إخوة لنا ولا في الإنسانية، لكن نقول هم مثلنا إنسان، أما أخ لا، ليس أخا لنا. ولهذا تجدون في قصص الأنبياء وإلى ثمود أخاهم صالحا، يعني أرسلنا أخاهم صالحا، أخ في الدين ولا في النسب؟ أخ للكفار في الدين يا جماعة، إيش الكلام هذا؟ أخ في النسب. أصحاب الأيكة لما كان نبيهم ليس منهم قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، لأنه ليس منهم فقال شعيب. أما الرسل الباقون فالله يقول أخاهم، لأنه أخوهم في النسب وليس في الدين ولا في الإنسانية. وإني أقول لكم يجب أن تتخذوا الشيطان وجنوده إيش؟ أعداء. قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فلا ارتباط بين الإسلام بين المسلمين والكافرين إلا في المعاهدات الشرعية فقط. المعاهدات الشرعية يجوز للمسلمين مثلا أن يعاهدوا الكفار على ترك القتال لمدة معينة أو لمدة مطلقة لا لمدة مؤبدة. استمعوا يا جماعة، المعاهدة بيننا وبين المسلمين تنقسم إلى ثلاث أقسام: قسم مقيدة بزمن، وقسم مؤبدة أبد الآبدين، وقسم مطلقة. ثلاث، من يعيدها علي؟ طيب، معاهدة مقيدة بزمن معين، ومثالها معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش في غزوة الحديبية. جعل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين قريش مدة كم؟ 10 سنوات لا حرب بينهم. قسم مؤبدة، يكتب عهد بيننا وبين الكفار ألا نحاربهم أبدا، هذه حرام ولا تحل، لأن مقتضاها إبطال الجهاد، والجهاد قائم إلى يوم القيامة وفرض على المسلمين إلى يوم القيامة إذا قدروا على ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمسلمون اليوم مع الأسف ليسوا قادرين على جهاد الكفار مع الأسف الشديد، للتنازع بينهم والخلاف بينهم والأغراض الفاسدة من بعضهم، ليسوا قادرين. ولكن يبعث الله سبحانه وتعالى من يشاء من خلقه من يكون مجاهدا في سبيله. إذن الصلح المؤبد أو المعاهدة المؤبدة حكمها إيه؟ حكمها جماعة حرام. لماذا؟ لأن مقتضاها إبطال الجهاد، والجهاد قائم إلى يوم القيامة. القسم الثالث مطلقة، معاهدة مطلقة لا تقيد ولا تؤبد، هذه جائزة على القول الراجح. نكتب معاهدة بيننا وبين الكفار على أن لا نحاربهم ولا نقول أبدا ولا نقول إلى مدة كذا، هذه جائزة إذا دعت الحاجة إليها، وذلك إذا كان المسلمين ضعفاء عن الجهاد فيعاهدون الكفار معاهدة مطلقة، وإذا قواهم الله عز وجل فهل لهم أن يقاتلوا الكفار؟ لهم أو لا؟ نعم لهم. فإذا احتج الكفار بالمعاهدة قلنا المعاهدة مطلقة، ما عهدناكم أبدا ولا عهدناكم عهدا مقيدا، فنحن أحرار. ولكن يجب إذا أردنا أن نحاربهم بعد المعاهدة يجب أن ننبذ إليهم على سواء، بمعنى أن نخبرهم بأنه لا عهد بيننا وبينكم حتى نتمكن من قتالهم على بصيرة. السلام عليكم. أفهم يا جماعة الخلاصة الآن؟ هل يرث الكافر المسلم أو المسلم الكافر؟ الجواب لا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام محكم لا اختلال فيه أبدا ولا تقييد فيه. وأما من قال من العلماء إن الرجل إذا أسلم قبل قسمة التركة فإنه يرث من قريبه المسلم، ففيه نظر. الصحيح أنه لا توارث لعموم الحديث الثابت في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. طيب نأخذ الآن الأسئلة ونسأل الله أن يوفقنا لصواب الجواب.
سائل يقول:
سم الله يا رجل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا كان الذي يتكلم غيري فقبل أن تورد الأسئلة قل: نشكر فلانا وفلانا على هذا التوجيه القيم.
أشكر فضيلة الشيخ.
لا تقول شيء. يلا قل بسم الله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: بعض الناس يقول كيف ينزل الله جل وعلا في نصف الأرض إذا كان ليلا يكون في نصف الآخر نهارا، وكيف نجيب على قولهم؟
نعم، نرد على قولهم بأسهل ما يكون. هل تؤمنون بالله ورسوله؟ نسأل السائل هذا أولا. إذا قال نعم أؤمن بالله ورسوله، نقول قل ما قال الله ورسوله. ما دام ثلث الليل أو نصف الليل باقيا فالنزول الإلهي ثابت، وإذا طلع الفجر انتهى وقت النزول. ولا يمكن أن يسأل هذا السؤال إلا رجل متنطع متعمق هالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها 3 مرات: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وليقرأ هذا السائل وأمثاله قول الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فليقل الإنسان: سمعنا وصدقنا وآمنا. أما كيف ينزل والنصف الثاني من الكرة الأرضية عليهم الليل أو عليهم النهار، فهذا غلط عظيم. هذا السؤال محرم، ولا يجوز الإنسان أن يسأل هذا السؤال، لأن هذا يعني أنه شك في الأمر، والشك في أخبار الله ورسوله كفر. ليس الأمر بالهين يا جماعة. هذا السؤال يضرب به وجه صاحبه ويقول أن ويقال له: أنت هالك لأنك إيش؟ متنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فإياك أخي المسلم أن تعترض على أخبار الله ورسوله بمثل هذه الإرادات الفاسدة. قل: سمعنا وصدقنا. ينزل الرب إلى السماء الدنيا ما دام ثلث الليل باقيا، فإذا طلع الفجر فلا نزول. أما كيف الثلث الآخر يدور على الكرة الأرضية، فهذا لا يمكن أن يريده أحد إلا إذا كان شاكا، نسأل الله العافية. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله.
أعد أعد أعد
فضيلة الشيخ.
صحيح.
هل يجوز في السفر الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر كباقي الأيام بين الظهر والعصر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا يجوز، لا يجوز الجمع بين العصر والجمعة، لأن الجمعة صلاة مستقلة، صلاة مستقلة تختلف عن صلاة الظهر من وجوه كثيرة، وإذا كانت تختلف عنها فإنه لا يجوز أن يجمع إليها العصر، لأن العصر لها وقت محدد، فلو جمعها إلى الجمعة فقد صلاها إيش؟ قبل وقتها، صلاها قبل وقتها. وإذا صلى الصلاة قبل وقتها فإن كان متعمدا فهو آثم والصلاة باطلة، وإن كان لا يدري فهو غير آثم والصلاة غير صحيحة ويجب عليه أن يعيدها. وعلى هذا فمن جمع العصر إلى الجمعة في أي زمن مضى فعليه أن يعيدها الآن، إن كان في سفر أعادها ركعتين، وإن كان في حضر أعادها أربعا، لأن الجمعة إيش؟ صلاة مستقلة، ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، من شرطهما الجماعة، ولا تقام إلا في مسجد واحد في البلد، والفروق بينها وبين الظهر كثيرة. فإن قال قائل أليست المشقة موجودة كما لو كان إنسان مسافرا، أو كانت الجمعة في أوقات في وقت أمطار كثيرة؟ فالمشقة موجودة. قلنا ليس العبرة بالمشقة، العبرة بالمشقة وثبوت كون الصلاتين يجوز جمع بعضهما إلى بعض، هذا لا بد منه، لأن الواجب التمشي على مجابي الشرع. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين العصر والجمعة أبدا، مع أنه وجد سبب الجمع بين العصر والجمعة في عهد الرسول ولم يجمع. متى وجد؟ دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع يديه وقال اللهم أغثنا 3 مرات، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت وأمطرت، وخر المطر من سقف المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فما نزل إلا والمطر يتحادر من لحيته. إذن المطر غزير ولا خفيف؟ غزير. هل هو غزير ولا خفيف؟ غزير، لأنه تجاوز السقف ونزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحادر من لحيته، ومع ذلك لم يجمع إليه العصر. بقي المطر أسبوعا كاملا، فدخل رجل أو الرجل الأول من الجمعة الثانية وقال يا رسول الله تهدم البناء وغلق المال، ادعو الله يمسكه عنا. وهذا يقتضي أن الأسواق زلق ووحل، ومع ذلك لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم العصر إلى الجمعة. ولو كان جمع العصر إلى جمعة جائزا لجمع الرسول عليه الصلاة والسلام في الجمعة الأولى والثانية، لأن العذر قائم. وأما دعوى المشقة فقل إذا كان إنسان عنده موعد في الطائرة، تقلع الطائرة قبل الفجر بربع ساعة والإنسان سيسافر فيها، وقال مشقة علي أن أصلي في الطائرة، إذن أصلي الفجر قبل دخول الفجر بربع ساعة، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، هذا نفس الشيء. وعلى هذا فمن جمع العصر إلى الجمعة في أي وقت مضى فعليه الآن أن يعيدها، لأنها لا تزال باقية في ذمته، حيث إنه صلاها قبل وقتها بلا دليل شرعي. نعم.
أثابكم الله. سائل يقول: أنا رجل أعمل في تقسيط السيارات، وأتاني رجل يطلب مني أن أقسط عليه سيارة، ولا يوجد في ملكي سيارة، فهل يجوز لي أن أشتريها بعد معرفة زبونه؟
نعم.
أنا رجل أعمل في تقسيط السيارات، وأتاني رجل يطلب مني أن أقسط عليه سيارة، ولا يوجد في ملكي سيارة، فهل يجوز لي أن أشتريها بعد معرفة زبونها وأقوم بتقسيطها عليه؟ وكم الربح الجائز في التقسيط؟
نعم.
وكم الربح الجائز في التقسيط؟ وهل في الأحوال التي عند الناس تقسيط زكاة أم لا؟ افتوني جزاكم الله خيرا.
هذه التسئلة، ثلاثة أسئلة أدمجها في سؤال واحد. السؤال الأول: هل يجوز لي إذا جاءني شخص وطلب مني سيارة ليست عندي أن أشتري له سيارة من المعرض وأبيعها عليه بالتقسيط؟ الجواب: لا يجوز، إلا إذا باعها عليه بنفس الثمن، يعني اشتراها من المعرض ب50 وباعها الآخر ب50، هذا لا بأس به، لأن غاية ما فيه أنه أقرضه الثمن بدون فائدة، هذا جائز. هذا واحد. الوجه الثاني: أن يشتري السيارة من أجله ويبيعها عليه بالتقسيط بزائد، مثل أن يشتريها ب50 ألفا ويبيعها عليه بالتقسيط ب60 ألفا، هذا حرام. لماذا؟ لأن حقيقته أنه أقرضه قيمة السيارة بإيش؟ بفائدة، وهذا عين الربا، لكن فيه تحايل على من؟ على رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.